في هذا الأحد الثاني من شهر أبيب، يقرأ هذا الفصل من الأصحاح 18 من إنجيل معلمنا متى البشير. وفي حديث سيدنا له المجد في هذا الفصل معان كثيرة يمكن أن نتأمل بعضها على الأقل. أجاب على سؤال: من هو الأعظم في ملكوت السماوات؟ وكان الجواب أنه أتى بطفل وأقامه في الوسط، وكأنه أقامه نموذجا وجعله في وضع المعلم. كون أقامه في الوسط جعله في وضع المعلم كنموذج يتكلم عن الحقيقة التي يريدها المخلص أن يعلنها للبشر. من هو الأعظم في ملكوت السماوات؟ فقال بعد أن أقام هذا الطفل في الوسط: الحق أقول لكم، إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال فلن تدخلوا ملكوت السماوات. وعبارة لن تدخلوا ملكوت السماوات عبارة فيها حسم وكلمة قاطعة تغلق الباب، تغلق الباب أمام الذين لا يتوافر فيهم هذا الشرط: لن تدخلوا ملكوت السماوات. أهل الطفل في سذاجته وفي قلة معرفته هو الأنسب لملكوت السماوات؟ وما معنى أن الإنسان يرجع فيصير مثل الطفل؟ هل معناه أن يبقى الإنسان على جهله ويبقى جاهلا؟ ويصر بالجهالة ويعتبر الجهالة مؤهلا له لأن يدخل ملكوت الله؟ لا، يجيب الرسول بولس في موضع آخر ويقول: لا تكونوا أطفالا في أذهانكم، إنما كونوا أطفالا في الشر. إذن هنا الطفل نموذج أمام المؤمنين وأمام الناس جميعا في بساطته وبراءته، لا من حيث الجهل. وإذا كان الجهل المطلوب هنا فهو الجهل بالشر، أما العلم والمعرفة فهذه مطلوبة، فكما يقول الحكيم: أن تكون النفس بلا معرفة هذا ليس حسنا. وكان دائما سيدنا يقول لتلاميذه: كيف أنتم غير فاهمين؟ كيف لا تعقلون؟ إذن هنا انحصر الكلام عن الطفولة في براءتها وطهارتها، لا في الجهل ولا في عدم المعرفة، لأن المعرفة مطلوبة، والإنسان منا خلقنا للحياة لا للموت، وهذه الحياة تقتضينا أن نزداد في كل يوم علما ومعرفة. فالمعرفة هدف، والسمو في المعرفة هدف كبير، ويجب أن يزداد الإنسان في المعرفة، يجب أن يزداد الإنسان في العلم، العلم الذي من العقل نتيجة توظيف العقل، لأن هذه موهبة أعطيت للإنسان فيجب عليه أن يوظفها، يجب عليه أن يستثمرها، فلا يغلق الإنسان عقله بالجهل ولا يطمئن إلى الجهل ولا يسعد بالجهل، ليس في الجهل سعادة، إنما المعرفة لذة، وكلما اكتشف الإنسان معرفة جديدة يفرح، لأنه يشعر أنه بها يمكنه أن يفهم الوجود وأن يفهم علاقته في هذا الوجود. وهناك علم يأخذه الإنسان من الناس، من المعلمين ومن الوالدين ومن الكتب، وهذا أيضا مطلوب. ويقول الرسول لتلميذه تيموساوس: أعكف على القراءة، أعكف على القراءة والوعظ والتعليم، أعكف. والعكوف معناه أن ينحني الإنسان وينحصر وينشغل ويركز قواه على ما يقرأ، أعكف على القراءة. فالقراءة أيضا مطلوبة، ويجب على الإنسان أن يقرأ، وقراءة كلمة الله، قراءة الكتاب المقدس نافعة ومثمرة. والمسيح يقول: فتشوا الكتب. يجب أن نفتش الكتب، ويجب أن نقرأ، وغير الكتاب المقدس أيضا نقرأ، من خبرات ومن علوم ومن معارف تزيد ثروة الإنسان وتزيد قيمته وتجعله أكثر فهما للوجود وللحياة. هذا أيضا مطلوب، ولكن هناك أيضا العلم الإلهي، العلم الإلهي الذي ينسكب على قلب الإنسان عن طريق العبادة واستثمار سر المسحة التي أخذناه. هذا الميرون: وأما أنتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء، ولستم في حاجة أن يعلمكم أحد، بل كما تعلمكم هذه المسحة عينها، وهي ليست كذبا. فهناك نوع من العلم أيضا من الله، ويقول عنه الكتاب في موضع آخر: ويكون الجميع متعلمين من الله. فهناك علم من الله، ولكن بغير غرور، ينبثق في النفس من الداخل نتيجة إنماء الموهبة، موهبة الميرون، موهبة المسحة المقدسة بالعبادات والصلوات والقراءات والأصوام. كل هذا يعطي فرصة أكثر لنوع من المعرفة تنبثق في القلب انبثاقا. هذا وذاك العلم الذي من العقل نتيجة توظيف العقل، والعلم الذي نأخذه من الوالدين ومن الكتب ومن المعلمين، وأيضا العلم الذي نأخذه من الله بتنمية الموهبة التي أعطانا الله إياها بالعبادات. كل هذه نافعة للإنسان، وكلها روافد تصب في روح الإنسان لتجعله يتطور وينتقل إلى حال أفضل. ولما كان الإنسان موعودا بحياة أبدية، فبعد الموت أيضا حياة، وبعد الموت علم. يقول عنه الرسول: الآن أعرف بعض العلم، ولكن حينئذ، يعني بعد أن أنتقل، سأعرف كما عرفت. حتزداد المعرفة، وهذا شيء طبيعي، تزداد المعرفة، لأن معرفتنا في العالم الحاضر معرفة مقيدة، لأن أرواحنا مغلقة في هذا الجسد وتطل على العالم الخارجي من خلال فتحات اللي بنسميها الحواس، العين والأذن والأنف واليد وما إلى ذلك، الحواس الخمس دي بيسموها أبواب المعرفة، لأن منها تدخل المعرفة إلى النفس. لكن بعد أن يخرج الإنسان من الجسد تكون عنده الإمكانية أن يصل إلى الحقيقة مباشرة ودون واسطة، فهذه أيضا تفتح أمامنا الطريق أن هناك طريقا مفتوحا للمعرفة وازدياد المعرفة وتطور الإنسان لكي يكون الإنسان على صورة الله ومثاله. إذن هذه الأرواح التي خلقت على صورة الله ومثاله تزداد في كل يوم معرفة، وهذه المعرفة التي تخدمها لتعصل إلى الكمال، لأنه يقول: كونوا كاملين، كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي كامل، وما من أحد من كبار القديسين أمكنه إلى نهاية حياته أن يبلغ إلى الكمال. حقا لقد قبل كقديس بطهارته وقداسته، ولكن ما من أحد حتى من كبار القديسين وصل إلى الكمال، لكن نحن موعودون بحياة أبدية وبهذا النمو المضطرد إلى الأبد. تنمو أرواحنا وتزداد المعرفة وتزداد القداسة إلى أن نبلغ إلى الكمال. نحن الآن كما يقول الكتاب المقدس أولاد الله، ولم يتبين بعد ماذا سنكون، غير أننا نعلم أننا سنصير مثله، لأننا سنراه كما هو. لغاية النهاردة إحنا بس أولاد الله، لكن لم يتبين بعد ماذا سنكون، وهذا تعبير جميل فتح الطريق أمام التطور الإنساني، فتح الطريق أمام النمو في المعرفة وفي القداسة وفي الحياة الكمال. وهذه نقطة مشرقة في حياتنا نحن على الأرض، فحياتنا هنا في الدنيا صراع وكفاح ونضال لتشغيل المواهب التي أعطانا الله إياها، سنحصل على بعض المعرفة نتيجة هذا الصراع، ولكن ستزداد المعرفة فيما بعد. إذن حينما يقول إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال فلن تدخلوا ملكوت السماوات، الكلام هنا مركز على البراءة وطهارة الطفل، لكن على قلة المعرفة، لا على قلة المعرفة، لأنه كما يقول الكتاب المقدس في موضع آخر: لا تكونوا أطفالا في أذهانكم، كونوا أطفالا في الشر، أما في الأذهان فكونوا كاملين. ولذلك فإنه إذا كان الكبار في أذهانهم ناقصين يعابون على هذا، يعابون على هذه الطفولة، لأنها طفولة الفكر. أما النموذج السامي السامق للأطفال فهو نموذج الطهارة والبراءة وعدم الخوف والالتواء والصراحة والوضوح الذي نراه في الأطفال، هذا هو المطلوب كمؤهل لملكوت الله، لأن الله قدوس وبدون القداسة لن يرى أحد الرب، وجوهر القداسة هو الطهارة، والطهارة معناها الخلو، الخلو مما يعيب حياة الإنسان من شر أو فكر خاطئ أو انحراف أو ما إلى ذلك. وليس في الأطفال غرور، كذلك الغرور الذي يصاب به الكبار، خصوصا إذا كان هذا الكبير حاصل على مؤهلات مرموقة أمام الناس أو في مركز اجتماعي أو مركز رئاسي يعطيه أن يحكم أو أن يتحكم في آخرين. الطفل خلو من هذا الغرور والكبرياء، فمهما كان هذا الطفل تلاقيه يتسم بعدم الغرور، وهذه صفة أخرى نيرة مشرقة يريدنا المسيح أن نكون عليها، وهذا هو الاتضاع أو التواضع بمعناه الديني الحقيقي، أن الإنسان لا يتوهم نفسه ولا يعطي لنفسه حجما أكبر من حجمه. وكلمة التواضع معناها الشيء الموضوع على حقيقته، ليس التواضع معناها أن الإنسان يزل نفسه وينسى كرامته كبشر وكإنسان مخلوق على صورة الله، ليس هذا. وهذا تعبير قاله أحد القديسين: ليس التواضع معناه أن ينزل الإنسان عن نفسه، معناه أنه ينزل إلى نفسه، أن يفهم نفسه على حقيقتها، أن يعطي نفسه حقها كما هو، فلا يتوهم ذاته ولا تكبر نفسه في نظر عينيه، لكن ليس معناه أن يحتقر نفسه وأن يستغل هذا التعبير لينزل عن كرامته ويتبذل في تصرفات لا تليق به كإنسان خلق على صورة الله ومثاله. إنما التواضع معناه في أصوله أن يفهم الإنسان وضعه، وهذا ما تراه في الطفل، لا يكون مغرورا ولا ينتسب ويدعي أو يفرح بانتسابه إلى أي مؤهل آخر. ولذلك ترى الأطفال حينما يلعبون مع بعضهم البعض يلعبون كأطفال، ولكن لا يحس الواحد منهم إطلاقا بما يرفعه فوق الطفل الآخر. فهذا التواضع هو الذي يريدنا الله أن نكون عليه في فهم أنفسنا، وعدم إعطاء الإنسان نفسه حجما أكبر من حجمه. وعند الآباء الروحانيين هذه أول سلم، أول عتبة في سلم الفضائل، أن يفهم الإنسان نفسه على حقيقتها. لكن هنا بالإضافة إلى هذا يتكلم المسيح عن من يعرض للخطيئة أحد هؤلاء الصغار المؤمنين به فأجدر له أن يعلق في عنقه حجر الرحى ويطرح في أعماق البحر. ويل للعالم من العثرات التي تعرض للخطيئة، فإنه لا مناص من أن تأتي العثرات، ولكن ويل لمن تأتي بواسطته العثرات. لا مناص، لا مفر من أن تكون هناك العثرات. ما هي العثرة؟ العثرة حجر يعترض طريق الإنسان فيصطدم به وبسببه يقع. العثرة حجر يعترض طريق الإنسان فيصطدم به وبسببه يقع على الأرض. وقد يصاب بما هو أكثر، قد يصاب بعاهة، قد تتفاقم حالته الصحية بسبب هذه الوقعة. هذه العثرات موجودة، بيقول لا مناص، لا مفر من أن تكون هناك عثرات. هذا من جهة المبدأ العام، ولكن إذا كان لأحد المسؤولية في أنه هو الذي رمى هذا الحجر في طريق إنسان وتسبب في أن يسقط هذا الإنسان وأن يصاب بعاهة، بلا شك كان سبب ضرر لهذا الإنسان. وهنا تحذير من أن يكون أحد سبب عثرة لأحد. أولا العثرة للأطفال الصغار، وهذا لفت نظر للوالدين، لأن الطفل يحتاج إلى رعاية الأب والأم، وأن يتوقع الأب والأم في تربية الأطفال من أن يسبب لهذا الطفل عثرة أو عقدة، يسبب له متاعب في حياته. وهذا وارد في حياتنا؟ الغلطة في تربية الأب والأم لأطفالهم، سواء كان عن جهل أو عن علم، بيتسبب لها، يتسبب عنها متاعب للأطفال مادية وروحية وصحية وما إليها. عشان كده قد إيه مطلوب قبل الزواج أن يكون الإنسان، الرجل والمرأة، مهيئين لأن يكون فعلا المعلم والمربي الذي لا يسد للطفل عقدة في حياته أو خطأ أو خطيئة. كتير من الآباء والأمهات يشتكوا من أولادهم ولكن أهل يسأل الواحد منهم عن دوره هو ومسؤوليته هو في هذه الشكوى التي يشكوها؟ عشان كده احنا محتاجين الحقيقة الأولاد والبنات المعدين للزواج وللحياة الزوجية قبل أن يرتبط برباط الزيجة أن يتهيأ ذهنيا ومعرفيا لهذا الدور، دور الأب والأم، لأنه خطأ في التربية يسبب متاعب لحياة هذا الطفل كل أيامه ومن يدري بعد أيامه أيضا. ونحن نعرف في تاريخ الإنسانية، تبص تلاقي حتى في تاريخ العلم وتاريخ الفلسفة وتاريخ الأدب وتاريخ كل حاجة، تلاقي واحد شخص مثلا معين طلع إنسان مثلا سوداوي النظرة في الحياة، أو طلع مثلا يكره المرأة أو يعادي المرأة. تدور في تاريخ حياته تلاقي أن أمه أعطته صورة سيئة فنشأ يكره، زي بعض الفلاسفة لما المتشائمين أو اللي بيسموهم أعداء المرأة وما إلى ذلك، أو وهكذا. عشان كده واحد من المربين، واحد جهل، واحد من المربين سأله قال له متى أبدأ بتربية ابني؟ قال له قبل أن تتزوج بعشرين سنة. قبل أن تتزوج تعد نفسك أو تكون معد، لأنك أنت اللي هتبقى المعلم. وأحيانا في أخطاء يقع فيها الإنسان رجلا أو امرأة حتى عن جهل غير مقصود، ولكن تسبب متاعب للأطفال وتسبب عقد نفسية وتسبب اتجاهات فكرية ما يكونش الأب والأم يحسبها حتى ولا يحلم بها، لكن تكون نتيجة الغلطة حتى غير المقصودة في تربية الطفل أو في أي تصريح أو في أي كلمة يقولها الواحد قدام طفله تترتب عليها المتاعب. وكلكم عارفين، أنتم أولاد وبنات لناس قبل منكم وهكذا، بتشوفوا قد إيه أنه مثلا أنت نفسك في حياتك في شكوى، بتشتكي من حاجة أو عندك عقدة في ناحية معينة ولا تعرف دور الأب والأم في هذا. فلماذا نكرر نحن بالنسبة لأطفالنا؟ إذن أول ميدان للعثرة اللي بيتكلم عنها المسيح أن يعثر الإنسان الآخرين، أن يضع حجرا في طريقهم يترتب عليه وقوع هذا الإنسان، وأن يصطدم به وأن يشقى بهذه الوقعة أول ميدان هو ميدان الطفل، وأول من يسبب عثرة للطفل الأب والأم، على الرغم من الحب والحنو بتاع الأب والأم، لكن في أخطاء يقع فيها الأب والأم عن علم أو عن غير علم، ويترتب عليها مشاكل للأطفال في حياتهم. إذن ده يعلمنا أو نتعلم منه كيف ينبغي أن يعض الأب والأم لدور الزيجة لمهمة الزواج قبل أن يتم العقد. النهاردة لما يعد الزواج يعني يهتم بالموبيليا والملابس وما إلى ذلك اللي هي الإعدادات الخارجية، لكن كان يجب أن يكون هناك العناية الأكبر بالإعداد الذهني والعاطفي والتفكير الذي يجعل الإنسان حقا جديرا بهذه المسؤولية. ليس الزواج مجرد متعة، الزواج أولا وقبل كل شيء مسؤولية. حينتقل الإنسان بالزواج إلى دور الإنسان المسؤول عن أسرة، وعشان كده بيلبسوا الراجل والمرأة كل منهما إكليل، يعني إيه؟ ملك، ملك في مملكة. هنا الرجل بيلبس تاج، ملك، ملك الأسرة. والمسألة مش مسألة مركز، مسألة مسؤولية. والمرأة بيلبسوها تاج لأنها ملك، نعم ملكة الأسرة، فهذا امتياز، لكن في مقابل الامتياز المسؤولية. من هنا يجب أن ننظر هذه النظرة وأن نفهم كلام مخلصنا عن العثرة أولا في ميدان الأسرة، وبعد ذلك العثرة في ميادين أخرى. كل إنسان في مهمة، في مسؤولية من مسؤوليات حياته، إن كان معلم، إن كان رئيس إدارة، إن كان مسؤول في أي نحو، في أي وظيفة من وظائف المجتمع، ممكن أن يكون سبب عثرة يوقع غيره، أحيانا بعلم وأحيانا بغير علم. فبيقول المسيح: ويل لمن تأتي من قبله العثرات، خير له، أجدر به أن يعلق في عنقه حجر الرحى. شوف التعبير، شوف التعبير القاسي، أجدر به أن يعلق في عنقه حجر الرحى. حجر الرحى التقيل ده، رحاية تقيلة يتتعلق في عنق واحد، يعني معناها لازم يغرق، وبعدين ويطرح في البحر، يعني ما يقومش تاني، يعني خير له أن يموت. دي الكلمة اللي قالها سيدنا على يهوذا: كان خيرا لذلك الإنسان لو لم يولد، كان خيرا لذلك الإنسان لو لم يولد. يا سلام، كلمة تعبير مؤلم جدا جدا. فهل يرضى الواحد منا وقد منح منحة الحياة أن تكون محصلة حياته أن يكون الفناء بالنسبة له خير من الوجود؟ دي عاوزة عملية مراجعة وفحص لحياة الإنسان حتى يتجنب أن يكون سبب عثرة وسبب سقوط لآخرين. ولكن هذا الكلام يحتاج إلى استدراك. عاوز أقول في بعض الأحيان وبالنسبة لأصحاب الرسالات لما يتجهوا أو يوجهوا الناس، في ناس ما بيقبلوش كلامه، ويترتب على هذا أن يقع هؤلاء الناس الذين لا يفهمون أو لا يستطيعون أن يتمشوا مع أصحاب الرسالات، يقعون في أخطاء، سواء أكانوا يثورون ضد هؤلاء الناس أو أن هذه الثورة تقودهم إلى أنواع من القتل والاضطهاد والتشريد وما إلى ذلك. وبالاختصار بقى، لأن الموضوع طويل، سيدنا قال عنه الرسول بولس أنه صار عفرة، المسيح نفسه صار عفرة لليهود، صار عثرة لليهود، وجاء إليه، إلى خاصته جاء. لكن في بعض العقول المتحجرة التي لم تفهم الشريعة على أصولها، رأوا في المسيح أنه نقض السبت، لأنه شفى مريضا في يوم السبت فيبقى نقض السبت، شفى أعمى، مولود أعمى، يقول هذا الإنسان ليس من الله. ليه؟ لأنه شفى في يوم السبت. إلى هذا المدى تحجر بعض الناس في المفاهيم، يصل إن عمل الخير يصبح يعني موضوعا، لأن يعني منقودا أو ينقد مسيح نفسه، الخير كله، ومع ذلك رفضوه. إذن المسيح أيضا صار عثرة، صار عثرة لليهود وجهالة للأمم. هل معنى ذلك أن الإنسان خوفا من مثل هذه العثرة، إذا كان صاحب رسالة كالأنبياء ومن إليهم، أن يخشى العثرة بأن يخشى ما تؤدي إليه رسالته من ثورة مثل هؤلاء أصحاب العقول المتحجرة أو النفوس المريضة؟ لا، ليكن إن مثل هذه العثرة مطلوبة، لأنها توقظ وتنبه، وما كانش توقظ هؤلاء، توقظ المجتمع كله ولخير البشرية بصفة عامة. إذن بالاختصار، العثرة اللي بيتكلم عنها المسيح اللي ينبغي على الإنسان أن لا يكون سببا فيها، هي العثرة التي تؤدي إلى الهلاك، والتي تضر، ولكن أن يكون الإنسان متمسكا بمبادئه، حافظا لعهوده، محترما للقيم، عاملا بتحقيق الرسالة التي وكل إليه أن يقوم بها، حتى لو ترتب عليها متاعب له شخصيا، أو إن هؤلاء الناس انضروا بها، لكن ليس معناه أن الإنسان يتوقف عن أداء رسالته إذا كان يشعر أنه على حق فيها. في بعض المواقف في الإنجيل يقول وحدث انقسام، يعني المسيح كان سبب انقسام. هل هذا الانقسام شر؟ أقول لا مفر منه، لكن ليس هذا هو الانقسام الممنوع. لا بد أن يكون هناك انقسام، والمسيح قال لا بد أن تكون هناك عثرات، لا بد من العثرات. لكن فرق بين عثرة وعثرة، عثرة تؤدي إلى الهلاك، وعثرة تؤدي إلى القيام وإلى التنبيه، حتى لو كان هذا التنبيه على مدى بعيد أو مدى واسع. لكن نقطة أخيرة بقى، يقول على نوع تاني من العثرة، بيقول إن جعلتك يدك أو قدمك تخطئ فاقطعها والقها عنك، فخير لك أن تدخل الحياة مقطوع اليد أو القدم من أن تكون لك يدان أو قدمان وتطرح في النار الأبدية. وإن جعلتك عينك تخطئ فاقلع والقها عنك، فخير لك أن تدخل الحياة بعين واحدة من أن تكون لك عينان وتطرح في نار جهنم. هنا نوع آخر من العثرة، هذه العثرة تكون من العين التي تجعل الإنسان يخطئ، أو عثرة من اليد أو من القدم. وبعدين المسيح له المجد بيكون قوي جدا وحاسم في هذا الأمر، إن في سبيل أن يكسب الإنسان حياته الأبدية يكون مستعد أن يقلع هذه العين وأن يقطع هذه اليد وأن يقطع هذه الرجل التي تؤدي به إلى أن يخسر حياته الأبدية. دي نقطة تانية جديدة غير نقطة العثرة العامة اللي اتكلمنا عنها منذ قليل، العثرة التي تأتي من العين في الإنسان نفسه ومن اليد ومن الرجل. وإزاي المسيح يقول الواحد يقطع يقلع عينه؟ وحصل إنه في بعض الآباء بسذاجتهم بضفاطة زي الإسكافي اللي هو قلع عينه، اللي هو سمعان الدب اللي بعدين ساب المهنة، ده مهنة الإسكافية، وغير خالص واشتغل دبابة. ده هذا الرجل اللي نفس يعني ربنا طلب من البابا إبراهام اللي هو البابا 62 حينما طلب منه الخليفة المعز إن ينقل جبل المقطم من مكانه إلى مكانه إلى مكان آخر. فالست العذراء ظهرت للبابا من إقونتها في اليوم الثالث للصوم الذي عقده البابا، وهو يستغيث لربنا أن يعينه على هذه التجربة وأن يحقق هذه المعجزة التي أمر بأن يصنعها، وإلا فإن جميع الأقباط يبادون. إن ده كان امتحان لصحة الإنجيل، إذا كان مسيحهم صحيحا فليثبتوا صحة هذه الآية،
لأن الإنجيل بيقول إن كان لكم إيمان مثل حبة الخردل لتقول لهذا الجبل انتقل من مكانه إلى مكانه. وكان هذا الرجل الخليفة المعز معزا إليه من قبل واحد كان أصلا يهودي اللي هو يعقوب بن كلس وبعدين أسلم، فبكراهيته للمسيحية أوعز إلى الخليفة أنه لازم الآية دي بتقول إذا كان دينهم صحيحا فليثبتوا لنا صحة هذه الآية. المهم أنه البابا عقد في كنيسة المعلقة لأن كان ده مركز البطريركية في الوقت ده القرن الحادي عشر بعد ما نزل مركز البابا من الإسكندرية، فظهرت السيدة العذراء من إيقونتها وقالت له وانت طالع يعني انت حتتمكن ان شاء الله من هذا التحدي وحينقل الجبل، وانت طالع هتلاقي واحد شايل جرة مية، الراجل ده هينفعك لانه عنده ايمان وخده معك. وفعلا البابا خارج وجد هذا الرجل اللي هو سمعان، اصبح يسمى سمعان الدباب لكنه اصلا اسكافي، والسبب ان هو برضه يعني عثرت عينه فقلعها، يعني عاوز اقول طبعا احنا من ناحيه التعليم المسيحي الرجل ما كانش صح في فهمه للنص بتاع المسيح، لكن كان من البساطه ومن البراءه فهم كده ونفذ ما فهمه، فهو يعد قديس من هذه الناحيه. ده ما هوش معلم في الكنيسه ولكن رجل بسيط ففهم ان ده المطلوب فنفذ، فعشان كده هو يعد قديس من اجل هذه النيه ومن اجل التصميم والعزم الصادق على انه ما دام فهم الفهم ده لازم ينفذه في حياته. انما المبدا نفسه في المسيحيه غلط، غير مقبول ان الواحد يقلع هذه العين عشان العثره، لان زي ما قال سيدنا من القلب تصدر الافكار الشريره، يعني النظره دي وراها القلب، والا هيكون بقى العميان بلا خطيئه والانسان الاطرش بلا خطيئه. لا، فالعلة في القلب، قال من القلب تصدر الأفكار الشريرة، فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة. فالكنيسة لا تقر أبدا من جهة التعليم المسيحي أن يقلع الإنسان هذه العين، لكن المعنى هو إيه؟ المعنى إذا كان لك شخص غالي عليك بمثابة العين، يقول لك فلان ده غالي علي زعلية، لأن العين الإنسان بيمشي بها في الطريق، فإذا كان واحد له شخص عزيز عليه وأيضا هذا الإنسان يعني بيبقى زي مرشد له ما يقدرش يستغني عنه، ولكن أعثرك بمعنى إنه هيكون سبب لهلاكك في جهنم، فاقطع صلتك بهذا الإنسان من أجل أن تصون حياتك الأبدية. وده اللي احنا بنشوفه في بعض الأحيان، نبص نلاقي يمكن من البيت الأب والأم أحيانا يكونوا عثرة لأنهم يعوقوا الإنسان عن طريق معين يريد أن يختطفه لحياته عن طريق الحب الجسدي، وهكذا الزوج والزوجة وما إلى ذلك، وأيضا أي إنسان آخر غالي عليك من جهة العلاقات الحسية لكن حيكون سبب لهلاكك الأبدي، لازم تكون مستعد أن تقطع صلتك بهذا الإنسان. إن كان لك أحد بتعتمد عليه كما يعتمد الإنسان على يده وعلى رجله، ولكن هذا الإنسان يكون سبب هلاكك الأبدي، لازم تكون من الشجاعة، وهذا هو القرار الحكيم الذي ينبغي أن يتخذه الإنسان عند اللزوم حينما يرى إنسانا أيا كان هذا الإنسان، أيا كان غالي عليك أو عزيز عليك أو لا غنى لك عنه لأنك بتعتمد عليه، ولكن يكون سبب عفو وهلاكك الأبدي، ينبغي أن تقطع علاقتك بهذا الإنسان عشان تصون خلاصك الأبدي. هذه المعنى. عشان كده مثلا نشوف مثلا واحد زي أبونا إبراهيم خرج مع لوط، وده ابن أخوه، وربنا قال له اخرج من ارضك ومن عشيرتك الى الارض التي اريك. خرجوا الاثنين مع بعض، وبعدين بعد شويه بدات خصومات ومنازعات بين الخدم هنا والخدم هنا. قال له اسمع يا لوط يا ابو اخويا، لا تكن مخاصم بيني وبينك ولا بين رعاتي ورعاتك. يا لوط ان ذهبت شمالا فانا يمينا. ابعدوا الاعتاب تبقوا اسباب، للحكمه اللي بيقولوها. المعاشرات الرضيه تفسد الاخلاق الجيده، فانا في سبيل ان اصون حياتي الابديه ينبغي ان اراعي هذا. خلاصي اثمن من كل شيء، من كل علاقات، ان كان انسان ايا كان هذا انسان يهدد خلاصي، ينبغي ان اكون من الشجاعه ومن المحبة لإلهي ولخلاص الأبدي أن أضحي بهذه العلاقة. وده اللي قاله المسيح، من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، من أحب ابنه ابنا أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني. معناه إني أنا في سبيل الخلاص الأبدي أي علاقة غالية علي، لكن إذا كانت هذه العلاقة حتهدد علاقتي بسيدي، سيدي أولى. إخلاصي لربي ينبغي أن يكون هو الأول. ولذلك قال الرسول لا ملائكة ولا رؤساء ملائكة، لا أشياء حاضرة ولا مستقبلة تستطيع أن تفصلني عن محبة الله التي في المسيح يسوع. الملائكة هيفصلوك، لكن هو عاوز يقول يعني ايا كان هذا الكائن، لا ملائكه ولا رؤساء ملائكه، لا اشياء حاضره ولا مستقبله تستطيع ان تفصلني عن محبه الله التي، يعني معناها الاخلاص المطلق للسيد الواحد والاخلاص المطلق لخلاص النفس، الجوهرة الثمينة التي ينبغي أن يبيع الإنسان كل اللآلئ الصغيرة في سبيل أن يشتري هذه اللؤلؤة. هذا هو القرار الحكيم الذي ينبغي للإنسان في الوقت المناسب أن يتخذه فيما يتصل بعلاقاته بأقربائه أو بأصدقائه أو بمن يعاملونه في الحياة، إنه إذا رأى أن علاقته بإنسان أيا كان هذا الإنسان، إن كان قريب أو صديق، تهدد خلاصه الأبدي، تهدد علاقته بسيده الأول، فينبغي أن يكون من الأمانة لسيده أن يضحي بهذه العلاقة لكي لا يخسر مصيره الأبدي. نعمة ربنا يسوع المسيح تشملنا جميعا وله الكرام والمجد إلى أبد.